الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الملاحظ انتشار بعض العادات والبدع الموروثة التقليدية التي لا أصل لها في الشرع الحنيف في يوم عاشوراء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما سائر الأمور كاتخاذ طعام خارج عن العادة، يعني في يوم عاشوراء يتخذون طعاما يخرج عن عادتهم في اتخاذ الطعام، يخصونه بطعام إما حبوب وإما غير حبوب، أو يخصونه بتجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به، أو قصد الذبح فيه، أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب، أو يخصونه بالاكتحال أو الاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهوية ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً كما يفعل ذلك الروافض، وما يضعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن وروايات الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن أو التعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين، وكثرة الكذب والفتن في الدنيا، ولم تعرف طوائف الإسلام أكثر كذباً وفتناً ومعاونةً للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية، يعني الرافضة، فإنهم شر من الخوارج المارقين، وأولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. متفق عليه، يعني قال ذلك صلى الله عليه وسلم في الخوارج. هؤلاء يعني الرافضة يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيضا: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المرات وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرع الحسين التي كثير منها كذب، وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله. قتل الحسين رضي الله عنه وحال يزيد بن معاوية رحمه الله عند أهل السنة من الحوادث الأليمة التي حصلت في يوم عاشوراء سنة 61، مقتل أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وعن أهل بيته، وذلك حين ولي يزيد بن معاوية لم يرضه الحسين رضي الله عنه إماماً للمسلمين، وكانت تأتي الحسين الكتب من أهل الكوفة بأن السنة أميتت وأن النفاق قد نجم والحدود عطلت، فاقدم علينا لعل الله يصلح لك الأمة، وأنهم قد جمعوا له البيعة من نحو 14,000، بل زادوا العدد حتى قدم مسلم بن عقيل إلى 100,000 وأنهم ناصروا، فأرسل مسلم بن عقيل ثم سار رضي الله عنه إليهم، فاعترضه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأشياخهم ونصحوه وحذروه من غدر أهل الكوفة وخذلانهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وقد سار ليلتين، وقد سار الحسين ليلتين قاصدا للكوفة. فقال له ابن عمر: أين تريد؟ قال الحسين: ومعه طوامير وكتب العراق. قال: لا تأتهم. قال: هذه كتبهم وهذه بيعتهم. قال: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم، يعني الخلافة، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فارجعوا فأبى. فاعتنق ابن عمر الحسين رضي الله عنهم وقال: أستودعك الله من قتيل. زاد الشعبي وقال: إن أهل العراق قوم مناكير، قتلوا أباك وضربوا أخاك وفعلوا وفعلوا. وبنحو قول ابن عمر قال له ابن عباس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عياش بن الربيع وجابر وأبو واقد الليثي رضي الله عنه. وكان الحسين رضي الله عنه يتأول إبعاد الفتنة عن مكة حتى لا يراق بها دم بسببه، كان يرجو الإصلاح رضي الله عنه. ثم إنه ندم إذ خانه أهل العراق وتخلوا عنه وأسلموه إلى عدوه، فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. وكان قد خير عبيد الله ابن زياد بثلاث: أن يرجع ويجاهد في الصغور أو يذهب إلى يزيد. قال: أخيركم بين ثلاث: أن أرجع أو أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين لأرابط وأجاهد في سبيل الله، أو دعني أذهب إلى يزيد. لم يقبلوا إلا أن يستأسر لهم فقتلوه رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، لم يدرك يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، كان من شبان المسلمين، ولا كان كافراً ولا زنديقاً، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضاً من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهراً للفواحش كما يحكي عنه خصومه. وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، ويزيد لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه، ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. فزاد النواب على أمر يزيد، وحض الشمر ذو الجوشن على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأسر له، وأمر عمر ابن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه. كان قتل الحسين رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله تعالى. ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتل الحسين، وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كما كان هو الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى. وأما خصوم يزيد فيزيدون عليه من الفرية أشياء، فهذا مما جرى في عهد. الأمر الثاني مما جرى في عهد يزيد أن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته، وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلوا المدينة بالسيف وأن يبيحها ثلاثا. صار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون، ثم أرسل جيشا إلى مكة فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون لمكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمر. لهذا كان الذي عليه، يقول شيخ الإسلام، كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أن يزيد لا يسب ولا يحب، ألا يسب ولا يحب. ابتدعت الرافضة المشركون الجهلة الشنائع المنكرة في يوم عاشوراء، حتى جعلوه مأتما للحسين رضي الله عنه، وموسما للشرك برب العالمين، وسب كبار الصحابة الكرام رضي الله عنهم في مصائب عظام وعظائم جسام، عافانا الله تبارك وتعالى من ذلك. فهذه طائفة وأتون بأشياء تضحك الثكالى، يعني هم يقولون في هذا اليوم إن نوحا يأتي، لا تدري يأتي للتعزية في الحسين رضي الله عنه أم ماذا، ويجعلون موكبا، يقول هذا موكب نوح، يأتي نوح، يأتي الأنبياء، يأتي الأولياء. لا تجد قوما في عقولهم مثل ما تجد من الضعف في عقول هؤلاء القوم، هم ضحكة الأمم، والذي يصنعونه يحسب على أهل الإسلام، لأن هذا صار ينقل الآن إلى الدنيا كلها، ما يصنعونه في يوم عاشوراء ينقل إلى الدنيا كلها، عجائب وفظائع وأمور يندى لها جبين الفضيلة، فيها من الاختلاط مع ما عندهم من نكاح المتعة وما أشبه، أمور عجيبة جدا. هؤلاء القوم من شر الناس، وهم من أشد الناس ضراوة على أهل السنة، ليس عندهم عدو يقدم على أهل السنة. هؤلاء الروافض عدوهم الذي لا يحيدون عن عداوته هم أهل السنة، لا يقدمون على أهل السنة عدوا. فهذا يحدث في هذا الجانب. في الجانب المقابل بدع جهلة أهل السنة، فقد قابل الروافض وما يصنعونه في يوم عاشوراء قوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة، بنوا عليها ما جعلوه شعارا في يوم عاشوراء يعارضون به شعار الروافض في يوم عاشوراء. قابلوا باطلا بباطل وردوا بدعة ببدعة، وإن كانت إحداهما أعظم في الفساد وأعوان لأهل الإلحاد، كالحديث الطويل الذي روي فيه من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام، إلى أمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث، وإن كان قد ذكره بعض أهل الحديث. قال: وقال إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح. هذا من الغلط الذي لا ريب فيه، لم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء، ولا الكحل فيه، ولا الخضاب، ولا أمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فينبغي علينا أن نعلم أن الذي يختص به يوم عاشوراء هو الصوم لا غير، ليس سوى الصوم في يوم عاشوراء، لا توسعة ولا طبخ ولا زيادة في نفقة ولا غير ذلك من هذه الأمور التي دخلت على هذا اليوم. فالمتأمل في حكم الله في خلقه وتصرفه في كونه يدرك عظم السنن الربانية في وقوع الأحداث في الأماكن والأزمان وتميزها عن غيرها، وذلك لحكمة اللطيف الخبير القوي العزيز. من الدروس والعبر التي تستفاد مما وقع في هذا الشهر على مرور الأزمان على سبيل الإجمال، أهمية الشكر في حدوث السراء بعد الضراء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فصامه موسى شكرا لله. منها الفرح بنصر الله للمؤمنين، حيث نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وقومه، فنحن نفرح بهذا النصر، بل نصوم ذلك اليوم الذي نصر الله فيه المؤمنين. من الحكم والعبر عظم عبادة الصوم وما لها من منزلة عظيمة عند الله، كما في قوله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. من الدروس والعبر أن أيام الظالمين وإن طالت فإن العاقبة والنصر للمؤمنين، لكن لا بد من التمحيص والابتلاء، نسأل الله العافية. كذلك قوة الإيمان وعمقه والحرص على ترسيخه وتنشئة الأجيال عليه في مجتمع الصحابة رضي الله عنه، وقد ظهر ذلك في تعويد أبنائهم وصبيانهم على الصيام من صغرهم وإلهائهم باللعب حتى يتموا يومهم، والحرص على ترسيخ المبدأ الشرعي في مخالفة أهل الكتاب. حينما أهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع بقوله: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته، حيث شرع لهم أعمالا يسيرة بأجور مضاعفة عظيمة، وصيام يوم يكفر الله به سنة كاملة. سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام لمن لم يأكل، والإمساك عن الأكل لمن أكل في يوم عاشوراء، فضل الله ومنته لا عدد لذلك ولا إحصاء. فمن فرط طول العام وسوف وظلم نفسه فعليه ألا يحرم نفسه من اغتنام هذه الفرصة والمنحة الربانية، مع المبادرة إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. أمرنا بالاقتداء بخيار الخلق وهم الأنبياء عليهم السلام، كما قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وما حازوه من الفضل إنما هو بسبب الصدق مع الله والصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة. فالذي يقتدي بهم لا بد له من المصابرة والمجاهدة، فعلينا أن نجتهد في اغتنام هذه الأيام وأن نعمرها بما يرضي الله جل وعلا لننال رحمته وبركته. هذا يحتاج منا إلى همة عالية ونية صادقة، فإذا أصلح العبد من نيته وعمله واجتهد في طاعة ربه شكر الله له سعيه وأصلح له حاله ويسر له أمره، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إصلاح أنفسنا ومجاهدتها لنحصل على الهداية التامة، كما جاء في وعد الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونسأله تعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه تعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.